بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في قناة التبصرة أن يقدموا لكم هذه المادة.
بدأنا في التعليق على المقال الشهري الذي للشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله تعالى، المقال الذي بعنوان تسليط الأضواء على أن مذهب السلف لا ينتسب إليه أهل الأهواء، على أن مذهب السلف لا ينتسب إليه أهل الأهواء. وقلنا أن أهل الأهواء المراد بهم أهل البدع، هذا هو الذي سماهم واصطلح عليهم السلف هذا الاسم. أهل الأهواء هم أهل البدع، يقال لأهل البدع أهل الأهواء، وهذا في الحق كما قلنا مستفاد من قوله تبارك وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وذكرنا بعض الأصول التي لأهل السنة، هذه الأصول من لم يكن عليها لا يحق له أن ينتسب ولا أن ينسب فيقال أنه من أهل السنة، إلا أن يقال المراد بأهل السنة نعم هو المعنى العام وهذا في حق ليس هو المعتبر، المعتبر هو المعنى الخاص لأهل السنة. المعنى لأهل السنة الخاص هو أن أهل السنة يطلق في مقابل جميع الفرق. إذن المعنى الخاص لأهل السنة يقال أهل السنة، المراد بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقابلهم جميع أهل الفرق الذين انتسبوا إليها، نعم، وانتسبوا إلى سواء الرافضة أو الخوارج أو الجهمية أو الخزرية أو الأشاعرة أو الماتريدية أو حتى المناهج الدعوية المعاصرة، كالتبليغ والإخوان المسلمين والدواعش وما إلى ذلك من هذا الذي يعني هو من ميزات هذا العصر. هؤلاء كلهم لا ينتسبون إلى السنة حتى وإن زعموا أنهم على الطريقة السنية، فأهل السنة مذهبهم ومنهجهم لا يقبل أن ينتسب إليها ولا يقبل، وهو مذهب يراد به الرجوع بالمسلمين إلى الإصلاح الإسلامي المصفى، الإسلام المصفى الذي كان عليه الصحابة وكان عليه التابعون نعم ودانوا به لله عز وجل ورضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا المنهج الذي نحن كذلك نسعى كل واحد منا أن يجتهد في التعرف عليه والالتزام بأصوله والالتزام كذلك بأوصاف أهله علّه أن يكون من الناجين، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم من أهل السنة. إذن واصل قلت في هذا المقال.
قال الشيخ أبو عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله: لذلك لا يحوي مذهب أهل السنة في ذاته ولا في نطاقه وطياته مظاهر الابتداع ولا صور الانحلال والتمييع لدين الله الحنيف، فلا يقبل في حياضه طاعنا في ذات الله المقدسة وأسمائه وصفاته، ولا محرفا ولا مؤولا ولا معطلا ولا مشبها ولا مشككا في الثوابت والمقدسات الإسلامية.
إذن هذه كلها من الآفات التي يقع فيها الكثير من الناس. التأويل الذي قلنا صباحا أنه بمعنى التحريف، ولا كذلك نفي الصفات ولا تكييفها ولا تعطيلها، كل هذه بدع، لا ينبغي ولا يجوز لمن تلبس بشيء منها أن ينتسب أو أن ينسب لأهل السنة. أهل السنة ليس فيها تحريف ولا فيها تعطيل وليس فيها نفي الصفات. نعم قاصد.
ولا مبدلا لدين الله ولا مغيرا لشرعه في العلم والعمل، ولا يقبل ناقدا للقرآن الكريم أو قادحا في صلاحيته للتطبيق بدعوى عدم استجابته لمقاييس الحداثة.
نعم، وهذا يقول العقلانيون سواء كانوا من الأدباء أو من المفكرين أو من ينتسبون ربما إلى مذاهب عقلية معاصرة يقول بأن القرآن الكريم هذه يعني كلام ربما ليس صالح لعصرنا هذا ونحن في عصر الحداثة العام، فنحتاج إلى أن نجدد الأسلوب ونجدد الآداب ونجدد الأفكار ويطعنون في القرآن الكريم هذه الجهة. إذن فهؤلاء في الحق لا يمكن أبدا، بل ربما إذا سلموا من الكفر فهم لا مستحيل أن يكونوا ينتسبون إلى أهل السنة خاصة.
ولا مستهينا بالسنة المطهرة معتبرا إياها من التراث المطمور الذي لا يصلح للتطبيق لفقدانها لمعايير الحضارة، ولا من كان حربا على أهلها، ولا مكتفيا بالقرآن وحده مصدرا للتشريع والتلقي دون السنة النبوية.
نعم، هذه كذلك موجودة في العصر هذا وقبله، هناك من المقالات ما بعض الناس انتحله وقال بأن القرآن الكريم وحده كافي وأننا نستطيع الاستغناء عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مستحيل وليس صحيح. وكيف ينصب صاحبه للسنة وهو ينكر السنة؟ ليس من السنة أبدا، فأهل السنة هم أهلها الذين يعتبرونها مصدر شريع ويأخذون من أحكام العقدية وغير العقدية، هؤلاء هم الذين يقول أهل السنة. وكلمة أهل أي الإخوة ينبغي كذلك أن نعرف معناها، فالشخص الذي قال أهل كذا هو الذي يقال أخص الناس به، نعتبر مثلا بالمعنى أننا نقول أهل فلان من أخص الناس زوجته أولاده ومنهم أقرب إليه فيقال أهله. إذن أهل القرآن معناها حفاظه الذين يستدلون به ويأخذون الأحكام يتدارسونه مشتغلون به يقال أهله، وأما الذي هو بعيد عنه أو ينكره كيف يقال له أهل السنة؟ إذن السنة عند الذين يعرفونها على الوجه الحقيقي كانوا يقولون أن القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، هكذا كانوا يقولون الذين يعرفون السنة. نعم، وتدارسوها وعرفوا ما فيها من البيان والتوضيح، هكذا كانوا يقولون. كانوا يقولون أن السنة أن القرآن أحوج إلى السنة، القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. إيش معنى الكلام؟ معنى القرآن الكريم يحتاج إلى السنة أكثر من احتياج السنة إلى القرآن. كيف القرآن الكريم أحوج إلى السنة؟ نعم، هناك آيات عديدة في القرآن الكريم فيها من الإجمال وفيها كذلك من العموم وفيها من الإطلاق، نعم، ما لا بد من السنة من أجل أن تبين الإجمال وأجل أن تخصص العموم ومن أجل أن تقيد الإطلاقات. ونضرب لذلك أمثلة مشهورة، من ذلك قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة بعد قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في العديد من الآيات. أوقات الصلاة أين هي في القرآن الكريم؟ كيفية الصلاة أين هي في القرآن الكريم؟ أوقات كل صلاة أين هي في القرآن الكريم؟ وصفاتها وشروطها وما لا تتم إلا به وما إذا حصل فيها نقص أو زيادة كيف تنجبر هذه الصلاة، كل هذا إنما كان في السنة. إذن في القرآن الكريم أحوج السنة. هكذا كذلك في قوله تعالى وآتوا الزكاة، في الزكاة في القرآن الكريم، نعم، يعني عرف بأنها واجبة بما جاء في هذه الآية وغيرها من الآيات التي يعني بمعناها. ولكن في ماذا تجب الزكاة؟ وما هي المقادير والأنصبة؟ وما هو كذلك المقدار الذي يخرج من كل صرف من أصناف الأموال الزكوية؟ هذا كله إنما جاءت به السنة. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كيفية الحج وصفة أدائه أين سبيل تتضع؟ ليس في القرآن الكريم فيه أن النبي فيه توضيحها. وكيفية النبي عليه السلام يعني كان يؤدي المناسك وهو على ناقته، نعم، القصواء، يطوف ويسعى ويرمي الجمار ويفعل ما يفعله الحاج بالمناسك ويقول للصحابة خذوا عني مناسككم. إذن هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحتاجها القرآن الكريم. لكن السنة قليل ما نرى أن نقول نرجع القرآن الكريم من أجل توضيحي أو من أجل مثلا بيان ما فيها من إجمالات. لا، لأن الذين عرفوا السنة هذا هو الذي قالوه. نعم، كل ذلك وحي، السنة وحي، والقرآن الكريم كذلك ماذا؟ وحي. إذن فلا يفرق الإنسان بينهما، كل ذلك وحي، سواء القرآن نعم كلام الله ألفاظه ومعانيه. نعم واضح.
كما لا يحوي مذهب أهل السنة في نطاقه أيضا المستهين بجيل الصحابة رضي الله عنهم.
نعم كذلك، لا يحوي في نطاقه ولا ينضم إليه المستهين بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مستخف به، الذي ربما يعني لا يقيم له وزنا ولا يعرف لهم الفضل الذي لهم وما حباهم الله تبارك وتعالى به من يعني علو المنزلة والشرف على هذه الأمة. كم الناس اللي لا يقول هو فقط يعني جيل كان له حظ أن عاصر سلة الأزمنة فقط وليس له غير هذا من فضل. نحن نعتقد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والله عز وجل في القرآن الكريم مدحهم في غير ما آية، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال عز وجل عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال عز وجل عنهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الأوائل هم المهاجرون، والذين ذكر من بعد هم الأنصار، والصحابة هؤلاء إما مهاجرون وإما أنصار. إذن الله عز وجل أثنى عليهم هذا الثناء، وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصفه. في الحديث الحسن كذلك يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. أصحابي أيها الإخوة منزلة في هذه الأمة لها ما لها من الشرف والمكانة، فيجب على كل مسلم عرف ما لهم من فضل أن يوقرهم وأن يحترمهم وأن يعترف لهم بالفضل ويترضى عنهم. والسلف الصالح رضوان الله عليهم من أجل الإبقاء على هذه المنزلة في القلوب ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ قالوا لا نتكلم فيما وقع بين شلوق بين صحابة من الخصومات وما وقع بينهم كذلك من تلك المقتلات ومن تلك الخلافات. نعم قالوا لا نتكلم فيه، لا نتكلم فيه، لأن الكلام فيه يجر إلى أن نبقى نتعاطى من هو الظالم من هو المظلوم ونحكم وربما نصيب وربما نخطئ وربما يحل في قلوبنا شيء من البغض لبعضهم كذا وكذا. فقال إذن نكف ألسنتنا، نكف ألسنتنا عما جرى بينهم من أجل الحفاظ على هذه المحبة التي لها في القلوب. نعم هذا هو الموقف الذي كان يعني رضوان الله عليهم السلف الصالح، من أجل ذلك كانت قلوبهم نظيفة، نظيفة من كل حقد ومن كل بغضاء هي موجودة لبعض الناس اليوم. نعم واصل.
كما لا يحوي مذهب أهل السنة في نطاقه أيضا المستهين بجيل الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم رحمهم الله، ولا من سب السلف أهل الحديث والسنة أو لمزهم،
ولا كذلك من سب السلف، من سب السلف أهل السنة وأهل الحديث وتكلم فيهم بما يعني فيه استخفاف بهم، إذن هذا كذلك لا يمكن أبدا أن ينتسب إلى أهل السنة ويقال أن هذا سني أو من أهل السنة أي سنة له. إذن هذه السنة إن كانت سنة وسب الصحابة فهي السنة بمعنى اللغة فقط، إلا السنة التي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يستحقه. نعم. قال فصل.
ولا من سب السلف أهل الحديث والسنة أو لمزهم أو تنقص طريقتهم أو عرض بهم أو فضل مناهج غيرهم على منهجهم ولم يتخذ الصحابة رضي الله عنهم المثل الأعلى والمقصد الأسمى في معرفة الرسالة ونزول الوحي وأحوال النبوة وفهم الدين علما وعملا.
الله عز وجل قال فيهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذن هذه آية يوردونها في جيل الصحابة الغرباء، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدح، إذن فهم الأسوة وهم القدوة، هم القدوة لهذه الأمة، ويجب على من أراد النجاة في دينه أن يجعلهم أئمة يقتدى بهم وأن يحذو حذوهم. نعم. وبذلك تكون السلامة والنجاة في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
ولا يقبل غاليا في تقديس الأشخاص أو قائلا بعصمتهم أو مدعيا اطلاعهم على الغيب.
نعم. كذلك منهج أهل السنة لا ينتسب إليه من عنده ما يسمى بتقديس الأشخاص. تقديس الأشخاص ليس تقدير، تقدير نعم نحن نقدر العلماء بمعنى نحترمهم ونراعي لهم قدرهم ومنزلتهم التي أولاهم الله عز وجل إياها. العلماء، العلماء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ورثة الأنبياء، كيف إذن لا نحترمهم ونقدرهم ونحترمهم ونوقرهم؟ ولكن التقديس شيء آخر، التقديس بمعنى أن تدعي لهم من الأوصاف ما لو استمرت على المسلك ممكن تؤلههم، هذا هو اللي يقوله التقديس. والقدوس من أسماء الله عز وجل، إذن كونك تقدسهم لأن مثلا تقول بأنهم لا يخطئون وأن كلامهم مسلم لهم وأننا لا نتعرض لهم بأن ربما نبحث لهم عن أدلة عن كلام شيء ذلك، لا، هذا ليس تقدير الأشخاص ولا احترامهم وإنما هو تقديسهم. هكذا تفعل الصوفية ب يعني كبارهم وبشيوخهم، حتى ربما يدعون لهم أنهم يعني يعلمون الغيب، لعلكم ربما تسمعون بما يسمونه ديوان الصالحين. ديوان الصالحين هذا مجموعة من يعني أقطاب الصوفية كأنهم يجتمعون وينظرون فيما يصلح هذا الكون وهذه الاجتماعات البشرية، فربما يعزلون شخصا عن منصبه كن رئيس قطيع ووزير يطلعه، وربما يقع في بلاد معينة كذا من حوادث وما إلى ذلك. كل هذا إنما يجتمع له في اعتقاد بعض الناس من يسمون بديوان الصالحين، مجموعة من الأقطاب وكبار وكذا يقول هم من يتصرف يتصرفون ويزعمون لهم مثل هذا الوصف، هذا التقديس. أو يقولون الكلام إذا ثبت عن الشيخ فسلم. نعم. وربما كذلك من المقولات التي تدور بينهم كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي الغسل، ومن قال لشيخه لما لم يفلح، من قال لشيخه لما علاش، هذه كلمة في غاية الأدب، وأما أن تقولها ما الدليل وعلل لي هذا الحكم ولا كل لا. إذن يعني شعارهم سلم تسلم، سلم معناه لشيخك فيما يقول، يعني ما نقول الشيخ عندهم ليس شيخ العلم، لا، الشيخ هذا قد يكون هو أجهل الخلق، أمي ممكن لا يعرف أن يكتب اسمه ولكن هو الذي يسمونه شيخ كما قال أحدهم يصحب شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه المهالك يذكر الله إذا رآه ويوصل العبد إلى مولاه ولا أخذ لك مما زعمه له ليس من بس لا أخذ لك مما زعمه له. إذن فالشيخ هذه أوصاف الشيخ هذه أوصافه عنده معناه يسلم لهم بهذه المرتبة مرتبة أنه يعني لا يخطئ وأن كلامه محاط كله صواب وربما حتى قد يكون نعم يلوح من الخطأ ولكن لا نخطئه نعم إذا أخذ لك مما يعني ليس هذا هو منهج أهل السنة والجماعة العالم مهما بلغ من العلم فإنه يمكن عليه الخطأ يمكن عليه الخطأ ومن يعني زعم أنه لا يخطئ وأنه ربما له مرتبة يعني أو أنه ادعى له مثل ما ادعاه بعضهم للبعض ادعى له مثلا يعني المرتبة الخضر اسمه مقام كذلك مقام الخضري وش معنى المقام الخضري بمعنى يرتقي إليه الشخص فيصير إلى حالة يعني يكون كالخضر مع موسى عيسى عنده ما يسمى بالعلم اللدني هذا العلم الذي صاحبه لا يقال له نعم لماذا فعلت هذا وكذا فلا فإنه إذا فعل ذلك يستحق أن يطرد نعم ولا يصلح للمصاحبة وإنما دائما يبقى يسلم لأن الاعتراض إنما هو بعلم الشريعة وهم إنما يعملون بعلم الحقيقة هذا هو كلامه هنا إذن هذا هو هذا النوع من التقديس صاحبه لا يجوز له الانتساب لأهل السنة لا سنة في هذا العمل نعم أصل.
ولا يقبل عابدا متبركا بالأشياء والجمادات والآثار والأحجار والأضرحة والقبور
إذن هذه الأعمال كلها تخرج صاحب عن أن يكون منها السنة ويوشك أن تلتقه بالمشركين المتمسح بالأحجار والذي يعتقد فيها البركة أو يطوف بالأضرحة والقبور ويقدسها هذا ليس من أعمال الإسلام هذا ربما إذا استمر صاحبه عليه قد يلحقه بأهل الأوثان ليس عندنا في الإسلام أي إخوة موضع يتمسح به يعني مثلا نجد لها ذات مثلا تمسح عليك ولك ما عندنا ليس عندنا إطلاقا لا اللي بغى تمسح الغبار على مكان معين تمسحه عنه ما تمسح به معليش ولكن كونك تتمسح به كأنك تتناول منه البركة والخير هذا لا يوجد حتى الحجر الأسود لا نتمسح به وإنما نستلمه ونستلمه لا على وجه التبرك وإنما نستلمه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي قال عمر رضي الله عنه قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته ترى بعض المسلمين الحجر الأسود لا يتمسح به على هذا الوجه ممكن يمسح نفسك على وجه البركة وذلك تلقي يمسح يدهنداته هذه كلها ليس من أعمال الإسلام نعم ولذلك المسلم العارف بدينه محافظ على عقيدته يجتهد في أن يتخلص من هذه الأعمال التي قلت لو استمر عليها ممكن يجد أن تخرج به إلى عن دائرة الإسلام ويلحق بالأمم الوثنية عندنا في الإسلام نعم الأحكام الشرعية واضحة واضحة جدا ما هناك موضع يتمسح به لا يتمسح حتى بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأبوابها ولا بالستائر التي على الكعبة إلا المواضع التي شرع لنا أن نستلمها كالحجر الأسود ورق اليمن ما عداها حتى الأركان الأخرى لا يجوز التمسح بها وما عداها من أجزاء الكعبة كذلك نعم
ولا يقبل عابدا متبركا بالأشياء والجمادات والآثار والأحجار والأضرحة والقبور
متبركا أيها الإخوة من التبرك والتبرك هو طلب البركة البركة اللي هي كثرة الخير وثباته كثرة الخير وثباته هذه إنما تكون بجعل إلهي الله عز وجل هو الذي تبارك وتعالى يبارك فيما يشاء أن يبارك فيه من الأزمنة أو من الأشخاص أو من الأمكنة أو من الأعمال. الأزمنة المباركة رمضان مثلا رجاي أمامنا، وغدا يوم الجمعة كذلك يوم مبارك، لأن ربما الإنسان الصلاة في جسك الصلاة في غيره، بعض الأعمال التي تشرع فيه جسك غيره. نحن اليوم كنا نصلي 4 ركعات الظهر، غدا نصلي الجمعة 2 ركعات فقط، ولكنها الجمعة صلاة من الصلوات بورك فيها، بمعنى أن الأعمال التي تترتب على فعلها ليست تترتب على غيرها الأيام. وبارك الله عزيزي في الثلث الأخير من الليل وقت مبارك، وجعل كذلك في بعض الأعمال بركة، معناها تضاعف الأجور وتكثر. صلاة مثل العصر ليست كثر الصلوات، مثلا قراءة القرآن الكريم ليست كبقية الأذكار، وبعض الأذكار كذلك أفضل من بعض، وهكذا. هذا بركة الله عز وجل يبارك فيما يشاء من الأعمال، ويبارك كذلك فيما يشاء تبارك وتعالى من الأمكنة. الأمكنة بعض الأمكنة نعم ثبتت لها بركة، وهي مثل البيت الحرام الصلاة فيه ليست كالصلاة هنا، الصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة، والصلاة كذلك في جماعة في المسجد ليست كالصلاة في البيت، فإنها تفضلها ب 27 درجة. هذه بركة. ويبارك الله عز وجل كذلك في الأشخاص، النبي صلى الله عليه وسلم يعني بورك في كل ما لبسه، كان الصحابة إذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم، ما يتساقط مع وضوئه من الماء كانوا يعني يتبركون به، وكانوا يحافظون ببعض ما انفصل عنه من دم أو شعر أو نحو ذلك، وكانوا يتبركون به صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ينكر عليهم، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يثبت هذه البركة. وأما ما عدا ذلك فيعني أن الإنسان يتخذ مثلا من بعض المواضيع للتبرك، فأي الإخوة لابد الإنسان ينتبه جيدا، لأن الناس الآن هذه كلمة التبرك هذه تداولوها تداولا ربما يخشى عليهم من التوسع فيها، هذه البركة وهذا مفهومها. لذا يجوز الإنسان يتبرك بموضع أو بشجرة أو بمكان معين وإلى آخر ذلك، لا إلا الأماكن نعم التي ثبتت لها بركة. لأن التبرك اليوم الناس قلنا يتوسعون فيه توسعا توسعا، ربما سببه أنهم يعني غافلوا عن تحقيق معنى التبرك. نعم وصل.
ولا يقبل عابدا متبركا بالأشياء والجمادات والآثار والأحجار والأضرحة والقبور.
الآثار أعطي مثال فقط، كان بعض الناس على كل حال يمشي المدينة ويمشي المكة ويبقوا يترددوا على أماكن، يمشي غار حراء، يمشي عرفة، يمشي المنى، ويطلوا ويصوروا ويدوا الأوقات في هذه الأماكن. وربما بعضهم إذا ذهب إلى تلك الأماكن يعني يكاد أن يأخذ من شيء من التراب أو يتمسح بشيء من الأحجار أو الأخير، وهذا كله ليس بمشروع، ليس بمشروع. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان مع الصحابة يوما في سفر العمرة، فرآهم بعدما صلى الصبح يتسابقون إلى بعض المساجد، لما سأل عن ما هي الأماكن التي يذهبون إليها ويقصدونها قيل له أنها مساجد صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم فيما هو منقول مشهور عنه: إنما أهلك من كان قبلكم تتبعهم آثار أنبيائهم. من أدركته الصلاة في شيء من هذا المساجد فليصلي، فليصلي يعني وفاقا فقط، ولكن كونه يتقصدها لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها فهذا ليس بمشروع، ليس بمشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم وفي المدينة مسجده الذي صلى فيه، وفيها كذلك قبره، وفيها حجرة عائشة رضي الله عنها، لم يكن مالك يستحب لأهل المدينة كلما دخل المسجد أن يذهبوا إلى الحجرة، لم يستحب لهم ذلك، ولم يستحب لهم كذلك التمسح بمنبره عليه الصلاة والسلام. نعم واصل.
ولا يقبل عابدا متبركا بالأشياء والجمادات والآثار والأحجار والأضرحة والقبور ولا مبتدعا في العبادات والأعياد والموالد.
نعم كذلك الابتداع في الأعياد وكذلك في الموالد وإضافة أشياء إلى هذه الأمة للتعبد بها لم تثبت بها الشريعة هذا ليس من السنة وصاحبه لا ينتسب إلى السنة. بزاد عن الأمة أعياد أخرى وهي عندها العيدين فقط يجتمع فيه المسلمون. نعم وهو عيد الأضحى وعيد الفطر وإضافة عيد أخرى ليس من السنة كذلك لا يجوز التعبد به. ولا كذلك الابتداع في الأذكار إنسان مثلا يرتب على الناس مثلا أذكار معينة ولا كيفية معينة ولا طريقة معينة قال هذه طريقتنا ونحن نفعل كذا وكذا. لا الأذكار المشروعة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم إنسان يعلمها نفسه ما لم يثبت من الأذكار لا يجوز فمن أثبت شيء منها فليس من السنة في شيء. نعم
ولا يقبل المنحاز الموالي للكفار وأهل الأهواء في عاداتهم وتقاليدهم وأنماط حياتهم ونظم حكمهم.
نعم كذلك أيضا مذهب أهل السنة ومنهج أهل السنة لا ينتسب إليه من كان على هذا الوصف أو أنه مثلا يريد أن يكون على طريقة الكفار يقتدي بهم ويتخذهم أسوة يأكل كما يأكلون ويلبس كما يلبسون ويشرب كما يشربون ويعجب بما يعجبون. لا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يعلم الصحابة ويقول لهم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الهدي هدي الرسول وطريقته وأخلاقه وسلوكه هذا هو خير ما يقتدي به.
ولا المنساق وراء تيار التغريب والتقريب بين الأديان.
نعم كذلك من يدعي التقريب بين الأديان وبين كذلك الفرق الفرق كان محاولات في المسلمين قالوا نزيل الفوارق التي بيننا وبين الشيعة نحن إلهنا واحد وقرآننا واحد وقبلتنا واحدة إذن ما هو الفرق بيننا؟ الفرق بيننا ما هو إلا الفرق الذي بين يعني الفقهاء الأربعة والدعاش من هذه الدعوة. لا كاين فرق بيننا وبين الشيعة فرق بيننا وبين الخوارج كاين فرق بيننا وبين جميع الفرق. أهل السنة لا يقبلون مثل هذا التقريب ولا يقبلون كذلك التقريب بين الأديان الأديان المقصود به دين الإسلام وغيره من الأديان الأرضية لأن في حق الدين الوحيد تبي جيدا الذي أنزله الله عز وجل على جميع الأنبياء ورسله هو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. عندما نقول الأديان لا نقصد بأن الله عز وجل أنزل على عباده أديان دين كذا ودين كذا. لا اليهودية ما هي دين سماوي والنصرانية ما هي دين سماوي. النصرانية بدع عظيم النصارى أتباع عيسى عليه السلام لفق لهم شيء من ما نزل على عيسى وشي جابوه هما وكذا وكذا وبدأوا يتعبدوا بها يظنون أنها تقربهم إلى الله عز وجل. وهكذا اليهود المنتسبين إلى موسى عليه السلام يقولون بأن هذا الذي عندنا هو الدين الذي جاء موسى إنما هي بدع بدع أكثرها فيها الشركيات فيها عبادة غير الله عز وجل وفيها ما فيها من الطقوس والعادات والإضافات والبدع إلى آخره كما قال الله عزوجل. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضي الله فما رعوها حق رعايته بل حتى وصل بهم الأمر كما قال الله عز وجل وقالوا لن يدخل الجنة هذا من زعامتهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى هذا هو من مزاعمه. وقال الله عز وجل عنهم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بالملة إبراهيم حنيف لأن نحن نقول لهم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. وقال الله تبارك وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ما كان يقول عزير بن الله ولا كان يقول المسيح بن الله ولا كان كذلك يقول فلان وفلان أولياء الصالحين أنه يفعل ويفعل ويفعل كذلك. إذن أيها الإخوة دين الإسلام هو الدين الذي أنزله الله عز وجل ليتعبد به الحق أنزله على آدم وعلى نوح وعلى إبراهيم وعلى موسى وعلى عيسى، كلهم مسلمون، كلهم مسلمون، فدينهم الإسلام، دينهم الإسلام، نعم ليس لهم دين سواه. واصل.
ولا المنساق وراء تيار التغريب والتقريب بين الأديان.
إذن تيار التغريب معنى الذي يجعل الغرب كأنه قدوته ويأخذ عنهم كل ما اخترعوه، كل ما ابتدعوه، كل ما جاءوا به.
ولا المنساق وراء تيار التغريب والتقريب بين الأديان.
التقريب بين الأديان بمعنى كأنهم يتناسون الفوائد الفروق. قالوا إحنا أمام واحد التيار إلحادي يجتاح البشرية، اللي يقول ما كانش قاع إله والطبيعة وما إلى ذلك، نحن هذا هو التيار اللي هو عدونا كامل، ونساوي الفرق اللي بيننا وبين اليهود والنصارى، ما رأوا ما عندهم انحرافات، هكذا يقولون. وراهم ربما الآن في بعض الدول يتبنات هذا المشروع، يطبعوا واحد الكتاب في القرآن وفي الإنجيل وفي التوراة، تقام مجموعين في كتاب واحد، كتاب واحد. وربما يبنوا بعض المركبات اللي في هذا المسجد، ها الكنيسة تاع النصارى وهكذلك في الكنيسة تاع اليهود اللي بغت، لعبت اليهود يدخل هنا ولعبت النصارى يدخل هنا ولعبت كذا يدخل هنا كذا الكلام. يعني هذه هي يعني الأمور التي يعني يريدون أن يكون الناس عليها حتى أهل الإسلام.
ولا المنساق وراء تيار التغريب والتقريب بين الأديان والعمل على إلغاء الفوارق العقدية أو إلغاء عقيدة الولاء والبراء أو إفساد الدين والأخلاق والمرأة بدعوى حقوق الإنسان وحقوق المرأة ونحو ذلك. ولا الخارج على الأئمة المكفر لهم التارك لمناصحتهم والصبر على ظلمهم وجورهم.
نعم، وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يبتلي المسلمين لأئمة، نعم، وأمراء يظلمونهم، ولكنهم تعبدوا لله عز وجل بالصبر عليهم، بالصبر عليهم كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمر بالثورة عليهم ولا بالخروج عليهم ولا بمنابذتهم، وإنما أمر بأن نصبر عليه. المطلوب منا أن نفعل ما أمرنا به النبي، وأما الثورات هذه والخروج عليهم ولو بالكلمة هذا ليس من دين ولا من شريعة، وإنما هو من شريعة الديمقراطيين. نعم.
ولا الثائر عليهم بالمظاهرات والاعتصامات والإضرابات باسم التصحيح والتغيير وفق ما تمليه الحريات الديمقراطية زعموا.
نعم، كذلك أيضا من طرق الديمقراطية هذه الطرق التي شاعت المسلمين من إقامة مظاهرات، مظاهرات بمعنى فوضى في الشوارع التي يمكن أن تنتهي إلى يعني تكسير و يعني ما يقع من فوضى في الشوارع، وإلى كذلك اعتصامات، نعم، بالمؤسسات وبالطرق وما إلى ذلك، ومثلها كذلك الإضرابات. هذه الأساليب ليست أساليب ولا المسلمين، المسلمون مؤدبون وعندهم أخلاق ولهم طرق تليق بهم كمسلمين، هذه الطرق الهمجية ليست من طرق الإسلام ولا تناسب المسلمين ولا تليق بهم، فهم أهل دين ليس فيه فوضى وليس فيه الإضرابات وليس فيه المظاهرات وليس فيه الاعتصامات، وإنما فيه الطريقة الشرعية المطالبة القلمية التي فيها الكتابة بأسلوب مؤدب مهذب مباشرة يقصد الجهات المعنية. نعم.
ولا الثائر عليهم بالمظاهرات والاعتصامات والإضرابات باسم التصحيح والتغيير وفق ما تمليه الحريات الديمقراطية زعموا وما ترسمه مخططات أعداء الملة والدين، كما لا يحوي مذهب أهل السنة في نطاقه من يرفع شعارا أو راية أو دعوة غير الإسلام والسنة بالانتماء إليها أو التعصب لها كالعلمانية والاشتراكية والليبرالية الرأسمالية والقبلية والوطنية والقومية والديمقراطية والحزبية والحداثة وغيرها.
نعم، إذن هذه كلها انتماءات، متى انتمى واحد إليها فإنه لا يمكن أن يجمع بينها وبين الانتماء إلى السنة والانتساب إلى السنة. الانتساب إلى السنة يسلخ صاحبه من كل انتماءات، بل ولا يرضى لنفسه إذا قيل له أنك أنت يعني بدل أن ننسبك إلى الإسلام وننسبك إلى السنة أن تنسب مثلا إلى أن تكون من حزب الفلاني، أو من ربما أن يكون أنت على من القبيلة الفلاني. نعم، انتماء قبلي هو ليس انتماء، ولكن أحيانا الإنسان يرفع يعني يرفع الرأس به ويريد أن يستبدله بالانتماء الصحيح الذي يعتز به الإنسان، ولكن ربما أن يسمي نفسه وينسب نفسه إلى قبيلته كما ينسب اسمه مثلا إلى يعني نفسه ابن أبي فلان وكذا وكذا، فإذا كان هذه حدوده فلا بأس، ولكن كونه يعتزى به ويحتمى به ويرفع الرأس به ويجعله بديلا عن الإسلام فهذا هو الذي لا يجوز.
كما لا يضم في حياضه المنتسبين لمذهب أهل السنة ممن تسموا بالسلفية زورا ومينا وهم على غير أصولها ومعالمها ومنهجها ودعوتها، ممن أحدثوا فيها ما ليس منها بدوافع تنظيمية حركية جهادية زعموا أو حزبية أو وطنية.
إذن كذلك من الناس من ينتسب إلى السلفية، نعم هكذا يسمي نفسه، ولكنه أضاف إلى السلفية ما ليس منها من طرق تنظيمية، يزعم نفسه أنه يمكن أن يكون صاحب حزب معتمد، نعم، وله نفس الطرق التي يستعملها الأحزاب في المطالبة بالمظاهرات والإضرابات والاعتصامات ويريد الوصول إلى الحكم، نعم، والانتخابات وما إلى ذلك. هذا كله ليس من السنة في شيء، مذهب السنة لا ينتسب إليه مثل هؤلاء أبدا، نعم.
ولا يحوي أيضا سائر الاتجاهات والطرائق المذهبية والفكرية المنحرفة سواء كان يمثلها أفراد أو فرق أو تنظيمات، ولا مخادعا باسم الدين والدعوة يشتري بآيات الله ثمنا قليلا أو مميعا للثوابت الدينية والمقدسات الشرعية وما هو معلوم من الدين بالضرورة بالفتاوى المنحرفة والمواقف المخذلة لسبب أو لآخر طمعا في مصلحة شخصية أو منصب أو عرض من الدنيا زائل، ولا متعاطفا مع من سبق من هؤلاء جميعا.
إذن كل المناهج التي ذكرناها والانتماءات، نعم، والأعمال وما إلى ذلك مما قال الشيخ فيها أن صاحبها لا يمكن أن ينتسب للسلفية حتى إذا المتعاطف معهم، المتعاطف بمعنى الشخص الذي لا يتخذ منه الموقف الحاسب، الموقف الذي يقصد منه أن يتبرأ منه وأن يعلن بأنه ليس منهم وليس منه، متعاطف معهم بمعنى كأنه يلتمس لهم الأعذار ويقول لعلهم ولعلهم بعد أن تبين لهم الحق، المتعاطف معهم منهم، نعم.
يقول في نفسه مثل ما يقولون على الله غير الحق، ناصرا لهم ومدافعا عنهم ومتحمسا معلنا كان موقفه أو خفيا، وراضيا بعقائدهم وأفكارهم ودعوتهم، مخالفا لأهل السنة الغرباء خاذلا لهم. إن نطاق مذهب أهل السنة لا يتسع لهؤلاء جميعا بل هو متميز عنهم، ذلك لأن منهج أهل السنة أتباع السلف مستمد من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى والذي يسلك فيه أهله سبيل الاتباع والاقتداء والاهتداء بهما وبما عليه سلف الأمة فهما وعلما وإدراكا وعملا، في حين تستمد المذاهب الأخرى أساليبها ومناهجها من عقول البشر.
نعم، إذن هذه كذلك ربما لعلها تبيننا لماذا لا يكون هؤلاء نسبتهم إلى السنة نسبة غير صحيحة، ولا يجوز لهم أن ينسبوا أنفسهم ولا أن ينسبوا من ينسبوا، لأن منهج أهل السنة يستمد صحته ومصداقيته من الكتاب ومن السنة. أي عمل إذا أردت أن تعرف السنة هل هو على حق وصواب، قل له ما دليل هذا العمل الذي تعمله، فإذا ذكر لك دليل الكتاب والسنة فهو على صواب، وإن لم يجد وإنما أخذ يتحلق ويذكر الأدلة العقلية فاعلم بأنه خلفي. وهذه هي طريقة الخلف، أنهم لا يلتفتون إلى الكتاب والسنة وافقوه أم خالفوه وليسوا مهتمين بذلك، إذن فكيف يكونون إذن سنيين؟ نعم بعيد واصل.
في حين تستمد المذاهب الأخرى أساليبها ومناهجها من عقول البشر وتأويلهم وتحريفهم وتخليطهم مع عقدهم ألوية البدع وإطلاقهم عقل الفتن، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، وهم مجمعون على مفارقة الكتاب ومختلفون فيه، يخدعون سفهاء الناس ويراوغون جهالهم بما يشبهون عليهم، ويكتمون الحق ويلبسونه بالباطل وهم يعلمون، ويموهون حقائق الأمور ويتلاعبون بالثوابت والمقدسات وغير ذلك مما لا يرتضيه الله لعباده المؤمنين.
نعم، إذن هذه كما ذكر الشيخ حفظه الله هي أوصاف المفارقون للسنة الذين لا يصح أن ينتسبوا إلى الكتاب والسنة، هذه هو أوصافهم وقد تقدمت كذلك أصولهم. إذن ذكرهم بما ذكرهم بالإمام أحمد رحمه الله في مقدمة رده على الجهمية، مفارقون الكتاب، نعم، فهم لا يجتمعون عليه أبدا، مخالفون ومختلفون فيما بينهم، عقدوا ألوية البدع.
فشتان بين منهجي الفريقين ومشربيهما، فمنهج أهل السنة هو بحق ووضوح منهج الإسلام نفسه في مسايرته للفطرة السليمة والعقل القويم، بعيدا عن تراكمات الفكر الفلسفي والتأويل الكلامي والشطح الصوفي والانحراف الحزبي والانحياز التغريبي.
إذن هذه كلها والمؤلف رحمه الله نسب إلى كل طائفة ما هو أليق بها من الأوصاف، يعني اسم الأبي.
نعم، بعيد تراكمات الفكر الفلسفي.
إذن تراكمات الفكر الفلسفي، يعني الفكر الفلسفي بعض الفلسفة كلها هكذا، كلما جاءت أمة لعنة اختها، بمعنى الفكر الذي يأتي بعد الآخر يناقضه ويرتقضه ويرد عليه وما إلى ذلك، ثم هكذا ثم هكذا إلى أن تنتهي إلى ما انتهت إليه. نعم، هذه هي يعني تراث الفلسفة، تراكمات، معنى فكرة تنسي أخرى وأخرى تنسي أخرى حتى تصل أولى، تاريخ يذكر فقط والعبرة بما تأخر منها. ونحن المسلمون ليس عندنا هذا، نحن العكس، نحن نريد أن نرجع إلى الإسلام الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الإسلام القديم الذي كان في تلك القرون هو الذي لا نرتضي بديلا عنه. نعم، بينما هم يبحثون عن الجديد الأفكار وما استجد وما استحدث، نعم، فينقضون به ما سبق.
تأويل الكلامي
وكذلك أهل الكلام تأويلاتهم التي هي عبارة عن اعتداءات على النصوص وتحريف لها ومعول هدام كذلك، وما أصيبت الأمة هذه بشيء من المصائب أشد عليها من التأويل، التأويل الذي قلنا سابقا هو بمعنى التحريف، بمعنى التحريف، والتحريف موروث عن اليهود، التحريف المعلن موروث عليه، هم الذين سبقوا إليه يعمدون إليه. نعم، الله عز وجل قال لهم قولوا حطة، قالوا بدل حطة حنطة. نعم، هذا من تحريف. وليس هناك فرق كبير بين عملهم هذا وما أعمله المؤولون من التأويل في نصوص الكتاب والسنة من أجل إبطال دلالته. نعم،
الشطح الصوفي،
والشطح الصوفي، الصوفية عندهم شطحت، ما يمكن أبدا أن تجد لهم شيء من التأويل أو شيء من المسوغات، وإنما كلام يقولونه وآراء يرونها هكذا. نعم، يميلون بها حيث ما نسبب. نعم، ربما تلقى صوفي مثلا هذه الطريقة يقول غير الذي قالته الطريقة الأخرى، وكل واحد يسلم لشيخه. نعم،
الانحراف الحزبي،
وكذلك الانحراف الذي وقعت فيه هذه الأحزاب المعاصرة عندما انحرفت على الجدة وظنت بأنها تريد أن ترد المسلمين إلى الإسلام الذي، وترد الإسلام إلى ما كان عليه من صولته ومن جولتنا.
الانحياز التغريبي،
وكذلك الانحياز الغرب والاطماع في أحضانهم، هذا وقع لكثير ممن ينسلخوا عن دينهم، ويعني ربما أساءوا الظن بالمسلمين ورأوا بأن قدوتهم إنما هم الكفار. نعم،
والإعراض العلماني المتنكر،
وكذلك العلمانيين المراد بهم الذين يرون بأن الدين لله عز وجل، وأمور يعني الاقتصاد وأمور التجارة وأمور السياسة وأمور كذا إنما هي للناس يدبرونها كيف شاءوا، هذا هو الذي يسمى العلمانيين، والذي يسمونه ربما بفصل الدين عن الدولة، ويسمونه باسم آخر اللائكيين هكذا. نعم،
فهؤلاء يخلعون الحق ويجعلونه تحت أقدامهم.
إذن هؤلاء طبعا يعني نسبتهم إلى السنة حتى وإن نسبوا أنفسهم إليها لا يصح، ولا تصح هذه النسبة.
ويديرون للتوحيد والسنة ظهورهم، ويستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فهذا دأب من عطلت عقولهم وعميت أبصارهم وغشيت بصائرهم عن نور الهدى ووهج الفطرة، لم يعتصموا بحبل الله المتين، ولم يهتدوا إلى صراط الله المستقيم بسبب أوهام العقل وأغاليط الحس وتغليب الهوى على الشرع.
نعم، إذن أيها الإخوة، الصراط المستقيم الذي الله عز وجل يوميا كل واحد منا يدعو الله عز وجل أن يهديه إليه، اهدنا الصراط المستقيم، الهداية إليه أمر عزيز ومطلب، من ظفر به فقد ظفر بشيء كبير. لذلك كان من ما أوجبه الله عز وجل والهداية إلى الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، هذا الصراط المستقيم الذي قوامه العلم النافع والعمل الصالح، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم الذين أنعم الله عز وجل عليهم؟ كما قال، ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم الصراط المستقيم، ليسوا تغريبيين ولا حزبيين ولا صوفية ولا متكلمين ولا فلاسفة ولا شيء من هذه الطوائف. نعم،
هذا. وإذا كان في زمن ظهور التشيع وانقسام الناس إلى سنة وشيعة قد تسومح بانتساب بعض أهل الكلام والبدع للسنة من جهة إثباتهم خلافة الخلفاء الثلاثة وتعظيمهم للصحابة رضي الله عنهم في مقابل الشيعة المستهينين بهم وبمقامهم والمنكرين لخلافة الخلفاء الثلاثة، إلا أنه بعد ظهور الفرق وكثرتها وتشعبها واقتباس بعضها من ضلالات بعض، فقد صارت كل الفرق قسيمة لأهل السنة قسمة تضاد، فيمتنع عليهم جزما الاعتزاء إليهم.
نعم، إذن وهذا عودة إلى ما افتتح به الشيخ هذه المقالة. نعم، من ذلك التقسيم إلى أن أهل السنة يطلق إطلاقين، إطلاق عام وإطلاق خاص. إذن فبعد أن ربما يوم الأيام كان بعض أهل العلم عندما يرى من يقدح في الصحابة ويسيء الأدب معه ويطعن فيهم ويتكلم فيه، ويكون كذلك منه أنه يعني يثبت خلافة الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، فيقول عن نفسه أو عن من يقومون بهذا العمل أنهم أهل السنة في مقابل الرافضة. لكن وبعد أن ظهرت الفرق وكل واحدة استقلت بأصولها وعقائدها ومناهجها، فصار إذن هذا التقسيم الذي هو أهل السنة المحضة أو الخاص أو أهل السنة بمعنى العام، هذا يعني وقته لم يبق، وإنما بقي الأمر إما أهل السنة وأقصد أهل السنة بمعنى الخاص وفيما يقابلهم جميع الفرق، ولا نلتفت إلى أهل السنة بمعنى العام. لا مجال لهذا التقسيم اليوم يعني.
إلا أنه بعد ظهور الفرق وكثرتها وتشعبها واقتباس بعضها من ضلالات بعض، فقد صارت كل الفرق قسيمة لأهل السنة قسمة تضادين، فيمتنع عليهم جزما الاعتزاء إليهم لاستهانتهم بمنهج الصحابة رضي الله عنهم ومخالفتهم لهم وإن زعموا تعظيمهم واتباعهم. وعليه فلا ينسب إلى مذهب السنة حقا وصدقا إلا القائمون به الغرباء من أهله، وهم كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم أناس صالحون في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. قال ابن رجب رحمه الله: وإنما ذل المؤمن آخر الزمان لغربته بين أهل الفساد من أهل الشبهات والشهوات، فكلهم يكرهه ويؤذيه لمخالفة طريقته لطريقتهم ومقصوده لمقصودهم ومباينته لما هم عليه.
نعم، إذن هؤلاء هم الذين يصح أن يقال عنهم أنهم السنة، أصحاب هذه الأوصاف، هذه الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: الغرباء. الغرباء من أين أتيتم غرباء؟ أتيتم غرباء عندما تمسكوا بالسنة، تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واجتهدوا في العمل بها وإحياء ما نسي واندرس منها في بلدانهم، في قبائلهم، في أسرهم، وهكذا اعتزوا إلى سنة النبي. هم هذا هو دأبهم وديدنهم، إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأحياء السنة معناها الرجوع إلى الإسلام الصافي الذي كان، سواء تعلقت هذه السنة بالصلاة يقول يصلوا صلاة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بجميع ما فيها من السنن، سواء تعلق الأمر بوضع اليدين على الصدر أو الرفع في محله أو جلسة الاستراحة أو إلى آخر ذلك مما هو قبل الصلاة أو بعدها، وإنكار كذلك البدع التي تعلق بالصلاة، وهكذا كذلك حتى فيما يتعلق بالحفلات التي ربما تقترن مثلا بيوم قدوم الحاج أو مثلا بالمناسبات المختلفة، مثلا الختان أو الجنائز أو الأعراس أو إلى ذلك، يبحثون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنما كان من البدع منتشر في أوساط الناس يجتهدون في طمسه وتركه. نعم، حتى في هذه الأمور الإنسان يريد أن يبحث على سنة النبي ما هي، فيتعلمها ويجتهد في إحيائها والعمل بها ودعوة الناس إليها والصبر على ما يلحقه من الأذى وهو يعمل بهذه السنة، فتحصل له طبعا غربة. غربة، غربة بمعنى الغربة هي قلة النظير، معناها الذي يعمل مثل ما تعمل ويهتم بما تهتم مكان في الناس قليل جدا. قال هذا الشيء لك بغذره إلا وحدك أكبر. قال مثلا الناس، نحن نعرف أنه عندما يبغي يخرج الإنسان من الحج إذا واحد وليبة واحد مناسبة ويحضرها الناس وكذا وكذا، عندما يخرج أو يخرج المكان الفلاني وكذا، وإلى أخذ لك مما يفعله، وأنت إنما تفعل أو تتخلص مما لم تأتي به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول إن لم يكن سنة فلا أبالي فعلته أو لم أفعله، بل ربما إذا كان بدعة أتركه، نعم، وأدعو الناس إلى تركه. وهكذا إذن لا بد الذي هكذا حاله أن يكون غريبا. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. هؤلاء هم السنة، ولا بد لهم إذا أرادوا أن يؤجروا أن يصبروا ويحتسبوا، إن هؤلاء هم أهل السنة، فضلا على أن عقائدهم وأعمالهم وكثير مما ربما يتعلمونه من كتبهم، نعم، يجلب لهم كثير من نقمة الناس وكلامهم فيهم، نعم، ونسبتهم ربما إلى ما هم براء منه. هذا لا بد حاصل، ولا بد للواحد من أن يوطن نفسه على أنه سيكون، نعم، وإن لم يجده يستغرب، يقول ربما نعم أنا مش قيم في السنة إذا ما لقاش، ولكن إذا وجده فلا يستغربه. نعم، فاصل.
فمن صد عن مذهبهم وأعرض عن منهجهم وزعم أنه يسع أهل الكلام والأهواء والافتراق الانتساب إلى مذهب أهل السنة فهو كما قيل أضل من حمار أهله.
قال عن هذا الكلام أنه أضل من حمار أهله، حمار أهله من الحمار لقضاء الناس كامل تخرج به وتخرج به، نعم، والحمار كل حال حمار أهله ولا غير الحمار يضرب به المثل في البلد. هذا ما عرض بالإسلام وما هي خصائص أهل السنة، نعم، هذا إذن يطلب أمر مستحيلا، يريد أن يدخل في السنة من هو غريب عنها. السنة أيها الإخوة لا تقبل هذه الانتماءات، ولا تقبل أن يدخل فيها الروافض ولا الخوارج ولا القدرية ولا إلى آخر ذلك من الفرق، نعم، التي في نفسها لا تفرح بالسنة، نعم.
يتقلب في غفلة عن الهدى ويتخبط في ظلمات الجهل والضلال، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وفي زماننا هذا رفع شعار السنة بمفهومه العام على أنه بالمفهوم الخاص، مموها بأباطيل التصوف والكلام والاعتزال لترويج المناهج المنحرفة والمذاهب الباطلة، والعمل على تثبيتها وتكريسها وتمييع العقيدة السلفية وشل الدفاع عنها.
نعم، إذن وهذا هو الذي يخاف ويخشى على أهل هذا الزمان إن لم يعرفوه، أن يعلموا بأن هناك دعوة ينطق بها كثير من المنحرفين، يريدون أن يقولوا بأن أهل السنة يسع أن يدخل فيه الصوفي والحزبي والخارجي وما إلى ذلك من الطوائف التي موجودة يتسع لها جميعا، فأهل السنة تتسع لها هؤلاء جميعا، فيريدون أن يجعلوه منهجا هكذا واسع في أحياء يدخل فيه كل من ربما هو منها قبلة. لكن نحن نفرق بين المسلمين عامتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. هذه كلمة الإسلام تسع جميع أهل القبلة، لكن عندما نقول أهل السنة هذا معنى خاص، معنى خاص لا يتسع لجميع المسلمين، وبعض المسلمين نعم، وكلمة الإسلام أوسع، معروف أنها أوسع، وذلك أهل السنة فهو أخص من ذلك كله، وإنما المراد به أهل السنة الذين تقدمت أصولهم، هم الذين على رأس أصولهم العمل بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة والرجوع بالأمة إلى ما كان عليه السلف الصالح، على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم وما كان عليه التابعون، يجتهدون في ذلك، ليس دعوة لسانية، لا، بل هو عمل دؤوب، يتعلمون السنة ويعملون بها، ديدنهم هذا، يتعلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعملون بها، سواء كانت في العقائد، في العقيدة، يتعلمون التوحيد، يتعلمون جميع مسائل العقيدة، نعم، يعقدون عليها قلوبهم ويجزمون بها ويردون كذلك على من خالف هذه العقيدة فضلا عن الأعمال الأخرى التي هي في مختلف أمور الدين ويحترزون من البدع ويحترزون من أهل البدع كذلك. هذا هو هؤلاء هم أهل السنة هم أهل السنة. قلنا أن كلمة أهل تقال لأخص الناس بالشيء. إذا قلنا مثلا أهل هذا البيت نعم نحن الآن ضيوف فيه ولكن أهله هم الذين يتولون مسؤوليتهم مباشرة يقفلون أبوابه وهو لهم نعم ومتاعهم وهو الذي يعتبر لهم نعم من أخص الناس بهم أهله نعم. هكذا كذلك السنة أيها الإخوة أهلها يدافعون عنها وينتسبون إليها ويجتهدون في تعلمها وفي العمل بها وفي دعوة الناس إليها والصبر على ما يلحقهم من الأذى فيها. هذا لأهل السنة. وأما السنة الذي يتبرأ منها ويسعى في تأويلها وفي طمسها في الاستهانة بها كيف يقال له أهل السنة؟ بعيد نعم أن يقال له من أهل السنة. نعم.
قال وشل الدفاع عنها والتصدي لمن يخالفها والتنفير من دعاتها وروادها وتشويه صورة أئمتها والعمل على إبطال مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل ذلك باسم حرية الاعتقاد والتفكير والتجديد والمعاصرة.
إذن هذه ألفاظ وعبارات طبعا الذين قالوها إنما يريدون بها طمس السنة والقضاء عليها وتهميش أهلها. نعم.
كما رفعت شعارات التجميع والتلفيق بين منهج أهل السنة أتباع السلف وبين منهج أهل الأهواء والافتراق بأسماء مختلفة توهم الغافل بالرغبة في الخير وعزة الإسلام فتارة تأتي باسم جمع الكلمة ووحدة الصف ولم الشمل تحت ظل مبدأ الوطنية أو ما يعرف بالجزأرة وتارة أخرى باسم الدعوة ورأب الصدع وتحقيق التآلف والأخوة وتكسير الجموع بإلغاء الفوارق العقدية والمنهجية وترك الإنكار لها وقد غاب عنهم أن الاعتصام بحبل الله وتجسيد الأخوة الإيمانية لا يتحقق إلا بالحق والسنة.
نعم. إذن أيها الإخوة هذا كذلك من الشيخ بيان أن هناك بعض الدعاوى ترفع ربما نعم لها عنوان مختار وربما وقع في شباكها بعض الغافلين بعض الناس الذين ربما عندهم غفلة وعندهم عاطفة وحنين الاجتماع وحب الائتلاف هكذا ولكن مع من يقع هذا الائتلاف أما من ينكر السنة هذا لا يصح ولذلك يحالون إلى قوله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هذه الآية أيها الإخوة الخطاب فيها وإن كان عند نزولها للأنصار أهل المدينة يخاطبهم الله عز وجل ويذكرهم بما كانوا عليه من قتال وحروب وأحداث دموية كبيرة مشهودة واعتصموا بحبل الله جميعا حبل الله قيل القرآن وقيل الإسلام وقيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تفرقوا إذن التفرقة لا تكون أبدا في الاعتصام بكتاب الله والسنة أبدا بل هي التي يحصل بها الاجتماع. واذكروا نعمة الله عليكم هذا قلنا وإن كان خطاب لهم إلا أن العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء كنتم هذا الذي لا تنكرونه فألف بين قلوبكم فأصبحتم. والتأليف بين القلوب أيها الإخوة إيجاد تلاحم بينه لا يستطيعه إلا الله عز وجل. فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذتمها. إذا أردنا حقيقة الاجتماع وعزمنا عليه وتحققت نيتنا في طلبه فما علينا إلا أن نجدد صلتنا بهذا الوحي ونتعلمه أولا أيها الإخوة، نتعلمه لأنه ممكن مستحيل إنسان يريد أن يعمل بشيء ولا يعرفه. أول شيء نتعلمه، نتعلم هذا الوحي وهذه السنة. يعني من أقول السنة طبعا نقصد بها حتى القرآن كذلك، نتعلمه ونرجع إليه رجوعا قويا. نعم، ونقطع النظر عن غيره أننا ممكن نجد فيه هداية أو أن نجد فيه الطريق الصحيح. إذا نرجع إلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونتعلمها ونهتدي، نعم، بما جاء فيها من النور، نعم، وكذلك نعمل بها وندعو الناس إليها ونصبر كذلك على ما نجده في الإذاية هذه من دعوة الناس. نعم، فاصل.
وأن الأمة المهدية معصومة لا تجتمع على ضلالة ولا على باطل. وهذه الأباطيل المروج لها اليوم وإن كانت لها صولة وجولة إلا أن أصحابها مفلسون أموات غير أحياء بمعاصيهم وبدعهم وخرافاتهم، لا يعرفون المعروف ولا ينكرون المنكر، يعيشون عيشة نكد في المعاصي.
إذن هذه أحوالهم أيها الإخوة، ولذلك يحسدون أهل الهداية، يحسدون أهل الهداية بمعنى أنهم ودوا كما قال تبارك وتعالى تكفرون كما كفر فتكونون سواء. إذن فهم بعضهم أقول هكذا، نعم، يحسدون أهل الهداية ويودون أن الناس انحرفوا كما انحرفهم وضلوا وتهوا. نعم، ولكن والحمد لله رب العالمين نحن بين أيدينا هذا القرآن الكريم وهذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من تمسك بها لم يضل أبدا. نعم، واصل.
ترهقهم ذلة وكآبة فلا يذكرون بعد وفاتهم إلا بالذم والخزي واللوم والتحذير منهم.
نعم، وهكذا لكل حال، ربما العبرة بأشخاص بعضهم كان يدعو إلى حرية المرأة، بعضهم كان يدعو إلى التحرر مثلا من هذا الدين كأنه يقول موروث فقط قديم شعبي لا علاقة له بكذا، وأظهروا شيء من الدعاوى مثل علمانية وما إلى ذلك، وهم الآن بادوا وماتوا وذهبوا. نعم، ولا يوجد الآن نذكرهم بخير إلا ما يقام ربما على أنقاضهم من الدعوات هكذا الكاذبة بأنه ربما تعاطف معهم وإحياء لذكريات ونحو ذلك من أباطيل المعروفة في مجتمعاتنا اليوم. مصر.
وقد صدق قول الشاعر: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء.
يعني هذا هو الميت الحقيقي، وأما الميت الذي مات بمعنى انقطعت وظائف الحياة فيه مات، فهذا لا شك نقول مات وهو مات، نعم، ولكن الميت، الميت الحقيقي تقال لهذا الذي يمشي على وجه الأرض ولكنه أيضا يعيش حياة شبيهة بالأموات، يدعو بدعوى باطلة، نعم، ومفلس، نعم، ومعروف أنه إذا مات يكون حاله، نعم، موتة على موتة أخرى.
وختاما نسأل الله أن يصلح أمر آخر هذه الأمة كما أصلح أمر أولها، وأن يهب لنا من لدنه رحمة وعلما ورشدا، وأن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن، ويعيذنا من الفتن في القول والعمل ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو به في آخر الليل. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل استفتح صلاته بهذا الدعاء الذي قال فيه: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، وهو توسل بصفة من صفات الله عز وجل. ما هي الصفة؟ ربوبية الله عز وجل لهؤلاء الملائكة الذين هم رؤوس الملائكة. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. هذا هو التوسل، وهذا هو الذي بين يدي الدعاء. أما الدعاء اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، لا يقول أحد هذا نقول عندما أكون مرتاب أو متردد ولا نمشاك كل حاجة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول. إذن فربما طلبت الهداية وقصد بها الثبات عليها، أو أن يعطينا الله عز وجل منها ما غاب عنا منه، كما هو بالنسبة في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. لا يقول أحد بأن مسجد من نشفها، لا، وإنما نعم كل معنى هو نسأل الله عز وجل أن يثبتنا عليها وأن يزيدنا من هذه الهداية. نعم، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما.
نعم، إذن هذه المقالة أيها الإخوة هي بمثابة الوثيقة لأهل السنة، بمثابة الوثيقة لأهل السنة التي أتمنى أرجو أن يكون لكل واحد منكم نسخة منها ينظر فيها ويعيد النظر فيها، لأن هذه القراءة المعتبرة أيها الإخوة. كان القراءة على قسمين، كان قراءة تصفحية، قراءة جرائد، الإنسان بغى يطلع أخبار يومية، قال طاحت طائرة يابس شحال حصلت الأطفال تفاصيل متعلقة بها وكذا إلى آخر ذلك من الأشياء، فهذا يعني قراءة. المقصد منها مثلا مطالعة الأخبار والجديد وإلى آخره، هذه قراءة صاحبها ربما لا يحتاجها إلا أن يريد فقط الكلام في وسط الناس بما حصل وما إلى ذلك. ولكن القراءة التي نقصد بها أن الإنسان يريد أن ينمي فكرة ويطالع ويعتقد الاعتقاد الصحيح ويحصل له التوجيه ويحصل معرفة الحق، نعم، وبأدلته والكلام الشرعي الذي يريد أن يتخذ منه عقيدة، نعم، ويجزم به ويتخذه له يقينا ليعرف به الحق، هذا ليس قراءة واحدة تكفيه، ليس قراءة واحدة يكفي. لا بد الإنسان يقرأ ثم يقرأ ويتأمل ويحاول أن يستخرج ربما الأسئلة، ربما يقابلها بما سبق أن قرأ أحيانا ويربط شيء بشيء هكذا، ولعله إن شاء الله تصير هذه المعلومات التي احتوت عليها هذه المقالة كأنها من جملة ما تتكلم به، وهو عقيدتك وأمورك التي تجزم بها، وأنت والحمد لله تأخذها من عالم، من عالم، نعم. إذن لذلك هكذا ليس فقط في هذه المقالة، بل كل ما نقرأه مما يتعلق بأمور ديننا ينبغي أن نكون هكذا حالنا معه، لا نقرأه قراءتنا كقراءة الناس للجرائد واليوميات والأخبار والمطالعات التي من هذا القبيل. وثم بعد هذا كله كان المقرر في حق أن نبدأ هذه الأمسية بالرأية، ولكن ربما هو تمديد في الفرص العالية.